شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أيها الإخوة، أيها الأخوات الأفاضل الفضليات، نبدأ حلقتنا الليلة إن شاء الله من التهذيب الصحي أو التثقيف الصحي كما تشاؤون. موضوع الحلقة الليلة إن شاء الله عن الوقاية من الأمراض، كيف يتسنى لنا أن نعيش من دون أمراض. أحاول خلال جزئين، الجزء الأول استعراض الموضوع تقديمه تفصيلا، ثم في الجزء الثاني الإجابة على الأسئلة إن أمكن، إلا أنني أجد مشاكل في التغطية، أجد مشاكل في التغطية الشبكة حيث أتواجد ربما تكون ضعيفة، فلا أدري هل سيتواصل اللقاء أم لا، أم نضطر لإعادته لاحقا بإذن الله. لنبدأ أولا بالمصطلحات، تعريف الصحة. هل الصحة هي فقط غياب الأمراض والعاهات والتشوهات، أم أن الصحة أكثر من هذا؟ وفق تعريف منظمة الصحة العالمية، فإن الصحة كمفهوم لا يعني فقط غياب الأمراض أو الإعاقات أو التشوهات، إنما حالة تكامل بدني ذهني عاطفي روحي مع بعض، كل هذا مع بعض، كل هذه المشرات، أن يكون البدن سليما، أن تكون الروح معافاة، أن تكون النفس سليمة. وليس هذا فقط، إنما يكون إنسان مشغول بعمل بشيء يملأ عليه حياته، بعبارة أخرى أن لا يكون هنالك فراغ. فالإنسان الفارغ أو الذي لا عمل له أو لا شغل له، فهو في أسوأ الأحوال يتعرض إلى إصابات نفسية واضطرابات نفسية. فالذي نريد هو الصحة لكل فرد منا، وهذه الصحة التي نريد له أن يكون معافا في بدنه، سليما في عقله، في نفسيته، في روحه، ولا تكون به أي أمراض ولا تشوهات ولا إعاقات. تعتمد الصحة، صحة كل منا، على أكثر من عامل. أولا على العوامل الوراثية، على ماضيه الوراثي، ماذا جاء به إلى هذا الوجود من أمراض ورثها عن أمه وعن أبيه مثلا، عن أجداده، عن سلسلته الوراثية إلى آخره. تعتمد كذلك الصحة على المرحلة الحرجة جدا والهامة جدا، والتي للأسف لا نستحضرها دائما، وهي فترة الحمل. الحمل عملية فيزيولوجية بحتة، لكنها حساسة وينبغي التكيف معها وينبغي مراقبتها. وكانت عندنا عادات طيبة في القديم في موريتانيا، كانت عندنا مراكز حماية الأمومة والطفولة، وكانت هنالك هذا الحمل يراقب بشكل دوري وفق متابعات مع الطبيب النساء أو الطبيب العام أو القابلة كل 3 أشهر، كل الفصول 3. وعلى المرأة الحاملة أن تعاين طبيب الغدد، تعاين طبيب العيون، تتابع مع طبيب الأسنان، لأن هذه الأجهزة كلها تتأثر من الحمل. بعد العاملين السالفين ذكر هما قضية الوراثة وقضية الحمل، فهنالك قضية الوضع بري المرأة. هذه مرحلة انتقالية من الحياة الرحمية إلى حياة الوجود، ولا تقل أهمية عن الحمل والآخر، وينبغي أن تتم هذه العملية في ظروف مؤاتية مناسبة حتى لا يتعب المريض، لا تتعب الأم الحامل التي تضع، ولا يتعب الوليد الذي كان جنين قبل ذلك، ليخرج إلى الحياة في ظروف حسنة، من وزن حسن، ومن لون أحمر فاتح، ومن حركة دم في الأوعية الدموية مناسبة وبحرارة مناسبة، ومن دون استداد لا في الجهاز التنفسي ولا عن طريق الفم، وأن يكون خاليا من تشوهات، وأن يكون قادرا على التأقلم مع عالمه الجديد. ثم تأتي المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الرضاعة، ولا تقل أهمية كذلك عن سوابقها. فالطفل والرضيع وقبله الوليد، وكمصطلحات الطفل بالنسبة لنا وفق بعض القوانين من إلى 0 إلى 16 سنة، والرضيع من سنتين إلى سنتين ونصف، ومن شهر إلى 30 شهرا هو الرضيع، والوليد هو من يوم 0 إلى اليوم 22. فهذه الفترات كلها فترات نمو للطفل وتطور. فنقصد بالنمو هو الزيادة في الأبعاد، في الطول، في العرض، في حجم حزام الصدر أو الحوض أو الرأس إلى غيره. ونقصد بتطور هو تدرج نحو كمال وظيفة كل عضو، فالكلى والكبد نقول مثلا والدماغ كلها مع الوقت تتدرج في تطوره، تقدمه وتحسنه، نسبة أدائها أو وظيفتها. إذن كما قلت، تفادي زجاجة القرابة، ثم الاهتمام بمرحلة الحمل اهتماما كبيرا جدا، الاهتمام بمرحلة البريء أو الوضع، الاهتمام بالرضاعة، الاهتمام بصحة النشء، لازم تغذية خاصة وبعض المسلكيات الطيبة في حق الأطفال، تعويدهم على السواك، تعويدهم على غسل الأيدي قبل الأكل، على قلم الأظافر، على التغذية واحترام الوجبات الأساسية خاصة الفطور قبل الخروج للمدارس وللروضات، روضات الأطفال. هنالك عامل مهم وهو قضية لعب الأطفال. أي طفل حرم من اللعب أو لم يمر بمرحلة اللعب فإنه تكون عنده، لا أقول عقدة ولكن نقص، وأقرب ما نشبه بهذا كطفل اللي وغدل ورضع نفس الشيء. هذا يؤثر على توازنه العاطفي والروحي، وبالتالي لازم نهتم بلعب الأطفال. ثم التركيز بعد ذلك على ملء فراغ الأطفال بتعليمهم، بتدريبهم على بعض الأنشطة، وعلى تحفيز بعض المواهب عندهم وتنميتها وتنشيطها. ثم لاحقا بشكل عام كقواعد عامة للكبار وللصغار، السواك مرة أخرى مهم جدا، نظافة الأيدي مهمة جدا للكبار والصغار، مهم جدا العيش في وسط نظيف، مدينة نظيفة خالية من عوادم السيارات، خالية من الأوساخ، الزبالة إلى غيره. وهذا لا يتأتي إلا بمجهودات جماعية أهل الحي، وكذلك بمجهود أكبر وهو مجهود الدولة التي تدخل في هذا الشأن وتراقبه. ثم كذلك التغذية، ينبغي أن تكون هنالك مرصد أو هيئة للرقابة على الأدوية وعلى الأغذية بحيث تكون سليمة. إنه من الإجرام للمكان أن تصرف أموالك في دواء أو في غذاء ثم يكون هو سببه، هو نفسه سببا لمرضك أو لتعبك. تهدر أموالك في هذا الدواء أو هذا الغذاء، ثم تهدرها لاحقا في التخلص من مخلفاته وأضراره. وهنا المسؤولية مسؤولية الدولة بطبيعة الحال، لكن المستهلك قادر على لعب دور كبير بالامتناع من الشراء من هذا المحل أو ذلك المحل، أو من هذه الصيدلية أو تلك الصيدلية، أو من هذا المتجر أو ذلك المتجر، أو من التعامل مع هذا أو ذاك طبيبا أو صيدلانيا أو غيره. فالمستهلك هو صاحب المال وهو صاحب القرار الأكثر تأثيرا، وبالتالي عندما يكون هناك فكر جماعي للمجتمع بشكل عام قادر على توجيه البوصلة نحو المصلحة العامة ومكافحة جشع التاجر هذا أو ذاك.